بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في ضروب الشكل الثالث، ووصل الكلام إلى الضرب الرابع. الضرب الرابع مكون من موجبتين، الكبرى فيه جزئية ينتج لنا موجبة جزئية على اعتبار أن النتيجة تتبع الأخس. المثال الذي ذكرنا يا المصنف: كل طائر حيوان، هاي صغرى موجبة كلية، وبعض الطائر أبيض، هاي صغرى موجبة كلية، وبعض الطائر أبيض، هاي كبرى موجبة جزئية، النتيجة تكون موجبة جزئية، بعض الحيوان أبيض. كيف نبرهن على إثبات هذا الضرب؟ المصنف قال نبرهن بعكس الكبرى. الظاهر أنه الملاحظ أنه بالضروب الأولى الثلاثة كنا نعكس الصغرى، أي هذا الآن بالضرب الرابع عكسنا الكبرى. ما هو السبب؟ السبب طبعا السبب في ذلك إحنا ما نقدر نعكس الصغرى كما مر علينا في الضروب الثلاثة المتقدمة، لأنه عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية. يعني إحنا مو عندنا صغرى بها موجبة كلية، إذا عكسناها بالعكس المستوي فعكسها يعني عكس الموجبة الكلية هي موجبة جزئية، وهذا ما يلتئم قياس من جزئيتين، لأن إذا عكسنا الصغرى صارت جزئية، وإحنا عندنا جزئية في الكبرى، راح يصير القياس ملتئم من جزئيتين. وإحنا مر علينا من الشروط الخاصة للشكل الثالث كلية أحد المقدمتين، فلهذا إذن ما نقدر نستعمل طريقة عكس الصغرى كما استعملناها في الضروب الثلاثة المتقدمة. إذن ماذا نفعل إذا ما نقدر نعكس الصغرى؟ نعكس الكبرى. هذا طبعا سبب عكس الكبرى في هذا الضرب. بعد ما نعكسها نجعلها صغرى، ونأتي بصغرى الأصل نجعلها كبرى لها، بعدين نحصل على النتيجة. بعدين النتيجة اللي نحصلها من هذا القياس الشكل الأول نعكسها حتى نحصل على المطلوب. فقال المفروض كل ميم باء، يعني كل طائر حيوان، هاي موجبة كلية، وعين ميم جين، بعض الطائر أبيض، هاي موجبة جزئية كبرى. إذن عين النتيجة المدعى الذي ندعيه تكون عين باء جين، يعني بعض الحيوان أبيض. البرهان نعكس الكبرى، الكبرى اللي هي عين ميم جين، إذا عكسناها تصبح عين جين ميم. عين ميم جين إذا عكسناها هي الكبرى تصبح عين جين ميم، لأن إحنا مر علينا بالعكس المستوي إن الموجبة الجزئية عكسها موجبة جزئية. نعم، يعني بعض الطائر أبيض يصبح بعض الأبيض طائر. الآن حصلنا على قضية العكس، نجعلها صغرى لصغرى الأصل ويحصل عندنا قياس من الشكل الأول، فنقول عين جين ميم هاي بعض الأبيض طائر، هاي قضية العكس مالتنا، جعلناها صغرى. وكل ميم باء يعني كل طائر حيوان، هاي منو هاي؟ هاي خدناها من الأصل، خذناها من الأصل. نعم، هاي يعني صغرى الأصل جعلناها كبرى هنا. الحد الأوسط يصبح طائر مع طائر، نحذفه لأنه الحد الأوسط جاءنا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، إذن هذا الشكل الأول، وإجانا متكون من موجبة جزئية مع موجبة كلية، وهذا بعينه منه الضرب الثالث من الشكل الأول، المتكون من موجبة جزئية مع موجبة كلية فينتج لنا موجبة جزئية. فإذا حذفنا الأبيض طائر اللي هو الحد الأوسط راح يصبح النتيجة بعض الأبيض حيوان. لحد الآن حصلنا على موجبة جزئية بس مو هي بعينها المطلوب، لكن إذا عكسناها بالعكس المستوي تصبح بعينها هي المطلوب، فنعكس عين جيم باء إلى عين باء جين فتصبح بعض الحيوان أبيض وهو المطلوب. نعم، هذا بالنسبة إلى الضرب الرابع من الشكل الثالث. الآن وصل كلامنا إلى الضرب الخامس من الشكل الثالث، المؤلف من موجبة كلية وسالبة جزئية، ينتجن الأخس سالبة جزئية. مثال اللي ذكرنا المصنف: كل حيوان حساس، هاي موجبة كلية صغرى، وبعض الحيوان ليس بإنسان، هاي سالبة جزئية كبرى. النتيجة تكون بعد حذف الحد الأوسط الحيوان بعض الحساسي ليس بإنسان. الآن المصنف يقول هذا الضرب ما نستطيع نستعمل طريقة العكس اللي استعملناها بالضروب الأربعة المتقدمة. ما هو السبب؟ السبب في ذلك قال المصنف لأن إحنا عدنا بالكبرى سالبة جزئية، والسالبة الجزئية كما مر علينا بالعكس المستوي لا تنعكس، فما نقدر نحصل عليها منها من قضية عكس. وعدنا بالصغرى موجبة كلية، والموجبة الكلية إذا انعكست بالعكس المستوي ماذا تصبح؟ تصبح جزئية، وما تنفعنا لأن إحنا عدنا بالكبرى هم جزئية، لأنه رح يلتئم القياس من جزئيتين، وإحنا سابقا قلنا لا قياس من جزئيتين، لا قياس من جزئيتين، بل يشترط أصلا في الشكل الثالث كلية تحت المقدمتين. فلذلك برهان طريقة العكس لا تنفع في إثبات الضرب الرابع من الشكل الثالث. فماذا نفعل؟ المصنف قال نستعمل برهان غيره اللي هو برهان الخلف اللي مر علينا سابقا في أكثر من مرة. برهان الخلف نقول إذا لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها، نأخذ النقيض نجعله كبرى لصغرى الأصل ونسوي قياس من الشكل الأول رح يعطينا نتيجة، النتيجة إذا صدقت رح يكذب نقيضها، وهذا خلف ما فرضنا صدقه فيحصل المطلوب. نعم. قال ولا يبرهن عليه بطريق العكس، يعني لا يبرهن على هذا الضرب الخامس بطريق العكس اللي هي أما عكس الصغرى أو الكبرى، لأن السالبة الجزئية وين سالبة الجزئية؟ في الكبرى لا تنعكس، يعني لا تنعكس بالعكس المستوي، والموجبة الكلية يعني في الصغرى تنعكس إلى جزئية وما تنفعنا، لأنه إذا انعكست إلى جزئية وعندنا كبرى جزئية راح يصبح القياس مؤلف من جزئيتين، وهنا سابقا قلنا لا قياس بين جزئيتين، فلذلك يبرهن عليه ببرهان أو طريقة الخلف. فنقول المفروض كل ميم باء هاي موجبة كلية يعني كل حيوان حساس، وسين ميم جين هاي السالبة الجزئية الكبرى، بعض الحيوان ليس بإنسان، المدعى ندعي أنه ينتج إذن سين باء جين يعني سالبة جزئية، بعض الحساس ليس بإنسان. البرهان طريقة الخلف هكذا نقول لو لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها، لو لم تصدق السين باء جين يعني السالبة الجزئية بعض الحساس ليس بإنسان لصدق نقيضها، نقيض السالبة الجزئية ما هو؟ موجبة كلية، كل باء جين يعني كل حساس إنسان. إذا لو لم تصدق السالبة الجزئية لصدق نقيضها الموجبة الكلية، لو لم تصدق بعض الحساس ليس بإنسان لصدق نقيضها كل حساس إنسان. الآن هذه قضية النقيض راح نجعلها كبرى لصغرى الأصل، نجعلها كبرى لصغرى الأصل، بمعنى أنه نحافظ على الصغرى، الصغرى كانت كل ميم باء كل حيوان حساس نحافظ عليه، قضية النقيض مالتنا نجعلها كبرى فنقول كل باء جين يعني كل حساس إنسان. نلاحظ أنه الحد الأوسط جاء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهذا بعينه منه الشكل الأول، ونلاحظ أيضا أن الصغرى موجبة كلية والكبرى أيضا موجبة كلية، وهذا بعينه منه الضرب الأول من الشكل الأول المتكون من موجبة كلية مع موجبة كلية وينتج لنا ماذا؟ موجبة كلية. فيصبح الشكل الأول كل ميم باء كل حيوان حساس، وكل باء جين كل حساس إنسان، نحذف حساس مع حساس باعتبار أحد أوسط وظيفته الربط فقط، فيصبح النتيجة كل ميم جين يعني كل حيوان إنسان وهو الموجبة الكلية. لحد الآن صدقت عندنا ماذا؟ الموجبة الكلية. نقول إذا صدقت الموجبة الكلية كل ميم جين كل حيوان حساس راح يكذب نقيضها، نقيض الموجبة الكلية ما هو؟ السالبة الجزئية سين ميم جين بعض الحيوان ليس بإنسان، وهذا ما يمكن يكون كاذب لأن هذا هو عين الكبرى اللي احنا فرضنا صدقها، فلا يصلح أن يكون ما فرضنا صدقه هو كاذب. فلهذا إذا استلزم طريقة الخلف والتنزل استلزمت كذب النقيض اللي هو عين الكبرى المفروض صدقه، هذا خلف لما فرضنا صدقه، إذن يجب أن يصدق السين باء جين. بعض الحساس ليس بإنسان، وإلا لو لم يصدق لكذب النقيض اللي هو عين الكبرى المفروض صدقها. حتى نخلص من هذا المحذور نقول إذن هذا خلف ما فرضنا صدقه، فيجب أن يصدق السين باء جين اللي هو بعض الحساس ليس بإنسان، وهو المطلوب إثباته في الضرب الخامس من الشكل الثالث. نعم، وصل كلامنا الآن إلى الضرب السادس. الضرب السادس مكون من موجبة جزئية وسالبة كلية، ينتج لنا سالبة جزئية مع الأخس، يعني النتيجة تبع أخس مقدمات. مثاله: بعض الذهب معدن، هاي صغرى موجبة جزئية، لا ولا شيء من الذهب بحديد، هاي كبرى سالبة كلية. إذن ينتج بعض المعدن ليس بحديد بعد حذف الذهب اللي هو منه الحد الأوسط اللي وظيفته فقط الربط. كيف نبرهن على الضرب السادس المنتج للسالبة الجزئية؟ نرجع لطريقتنا، طريقة عكس الصغرى اللي استعملناها بالضرب الأول والثاني. قال: ويبرهن عليه بعكس الصغرى. بعد ما نعكس الصغرى نضمها إلى كبرى الأصل حتى نحصل ضرب رابع من الشكل الأول ينتج لنا المطلوب. فنقول المفروض عين ميم باء، يعني بعض الذهب معدن، هاي موجبة جزئية اللي احنا هذا قلنا اللي شنو راح نعكس بها الصغرى، لأن احنا الصغرى هسه هذا أول مرة نذكر المفروض ثم بعدين نعكس. عين ميم باء هذا بعض الذهب معدن، ولا ميم جين هذا لا شيء من الذهب بحديد، وإذن المدعي ينتج سين باء جين بعض المعدن ليس بحديد. الآن البرهان، نعكس الصغرى. الصغرى عين ميم باء موجبة جزئية، نعكسها إلى عين باء ميم موجبة جزئية. لماذا؟ لأن احنا مر علينا بالعكس المستوي، الموجبة الجزئية عكسها موجبة جزئية. حصلنا على قضية العكس، الآن هاي قضية العكس راح نجعلها صغرى ونأتي نضمها إلى كبرى الأصل. فنقول عين باء ميم هاي بعض المعدن ذهب، هاي قضية منه صغرى، الصغرى قضية العكس. ولا ميم جين هاي كبرى منه، كبرى الأصل، لا شيء من الذهب بحديد. نلاحظ الحد الأوسط اللي هو ذهب جاء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا هو الشكل الأول. وجاءتنا الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، إذن هذا الضرب الرابع من الشكل الأول المؤلف من موجبة جزئية مع سالبة كلية وينتج لنا سالبة جزئية. إذن النتيجة راح تكون سين باء جين، يعني بعض المعدن ليس بحديد وهو المطلوب. نعم، هذا تمام الكلام في ضروب الشكل الثالث. الآن المصنف يريد ينبه على تنبيهات. أولا التنبيهات، التنبيه الأول استعمال طريقة الخلف. لاحظنا أن طريقة الخلف أسعفتنا وساعدتنا بدل عن طريق طريق العكس، لأن أحيانا ما نستطيع إجراء طريق العكس كما في الضرب الخامس من الشكل الثالث، والسبب كما بينا لأن راح ما يلتئم عندنا قياس من جزئيتين، أو قد تكون إحدى المقدمات هي سالبة جزئية وسالبة جزئية لا عكس لها، فلهذا نفزع إلى طريق آخر يسعفنا ويساعدنا في إثبات نتيجة الضرب، هو طريقة الخلف. وطريقة الخلف بالمناسبة لا تستخدم فقط بالضروب، بل إحنا استخدمناها في عكس النقيض، عكس النقيض نعم، وتستعمل في طرق أخرى. وقياس قياس الخلف راح يأتينا بالتفصيل ذكره في مبحث القياس. طريقة الخلف كما بينا هي من نوع الاستدلال غير المباشر، نبرهن به من كذب نقيض المطلوب على صدق المطلوب. وطبعا هذا خصوص هاي الأشكال اللي استعملناها مثل الشكل الخامس، استعملنا هاي الطريقة، طريقة إنه نبرهن من كذب نقيض المطلوب على صدق المطلوب. وإلا طريقة الخلف لا تستخدم فقط في الضروب، بل يمكن أن تستعمل في براهين أخرى، لأنه في الحقيقة هو طريقة الخلف أصلها قياس مركب عام. طبعا نأخذ بعدين نقيض النتيجة، نتيجة المطلوب ونثبتها، فنقول لو لم تصدق لصدق نقيضها، وإذا فرض صدق نقيضها راح نضم إلى أحد مقدمات اللي إحنا فارضين صدقها، فيتألف لنا قياس من النقيض ومن المقدمة، وينتج لنا ضرب من ضروب الشكل الأول وينتج لنا نتيجة، لكن هاي النتيجة تناقض أحد المقدمات اللي إحنا فرضنا صدقها. نعم، فبالتالي لابد أن تكذب هذه النتيجة، وكذبها لابد أن ينشئ من كذب النقيض المطلوب اللي إحنا نريد نثبته، فبالتالي يثبت صدق المطلوب. نعم، والمصنف قال أكو أمثلة قدمت لنا في تطبيقه، كتطبيق منه الضرب الخامس من شكل الثالث اللي الآن قرأناه. والمصنف أيضا ينصح أنه الطالب إذا أراد يقوي ذهنيته وفكره يقدر يستعمل طريقة الخلف حتى في إثبات الضروب الأولى. ولعله إحنا سابقا هم نبه المصنف على هذا الأمر بالشكل الثاني، قال إنه نستطيع أن نستخدم بالضروب الثلاث الأولى طريقة الخلف، لأن المصنف استعمل طريقة الخلف بالضرب الرابع من الشكل الثاني، واستعملها الآن بالضرب الخامس من الشكل الثالث. فلهذا المصنف ينصح الطالب اللي يريد يقوي ذهنيته وفكره إنه يستخدم طريقة الخلف بدل طريقة العكس اللي استخدمناها بالضرب الأول والثاني والثالث من الشكل الثاني، والضرب الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من يا شكل الثالث. نعم، نقرأ هذا التنبيه. قال المصنف طريقة الخلف إن كل من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليها بطريقة الخلف كضروب الثاني، يعني كضروب الشكل الثاني، الضرب الأول والثاني والثالث من الشكل الثاني. إحنا استعملنا طريقة العكس، لكن المصنف أيضا هناك نبهنا، قال يستطيع الطالب أن يستخدم طريقة الخلف بدلا عنها أيضا في تقوية فكرة. الآن المصنف يريد يشرح نبذة عن طريقة الخلف اللي الآن استعملناها بالضروب. قال الخلف هو استدلال غير مباشر. لماذا طبعا هو استدلال غير مباشر؟ لأنه متكلف من قضية واحدة، هاي القضية الواحدة نأخذ نقيضها، وإحنا مر علينا سابقا الاستدلال بالتناقض، هذا من يا استدلال غير المباشر اللي يعتمد على قضية واحدة مع إيجاد ما يقابلها من حيث الصدق أو الكذب. فيقول الخلف هو استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب. يعني هكذا نقول، لو لم تصدق لصدق نقيضها، هكذا كنا نقول. بالتالي حتى نستدل به على صدق المطلوب، وهو في الأشكال خاصة، يعني هاي الأشكال أشكال القياس اللي استخدمناها في إثبات الضروب، نحن يؤخذ نقيض النتيجة، نتيجة المطلوب إثباتها، يعني نأخذ نتيجة المطلوب إثباته، نقيض النتيجة المطلوب إثباته. يعني نقول هكذا، لو لم تصدق لصدق نقيضها، لو لم تصدق النتيجة الضرب لصدق نقيضها. فنقول فيقال لو لم تصدق يعني النتيجة لصدق نقيضها، وإذا فرض صدق النقيض راح نضم إلى أحد المقدمتين المفروض صدقها، فراح يتألف لنا من النقيض ومن هاي المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول، لأن إحنا لابد أن نرجع القياس إلى الشكل الأول لأن بديهي الإنتاج. نعم، فينتج ما النتيجة اللي راح تظهر من الشكل الأول تناقض أحد المقدمات اللي إحنا فرضنا صدقها، وهذا خلف ما فرضنا صدقه. لهذا قال فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض، وهذا خلف ما فرضنا صدقه. فلابد إذن أن تكون هذه النتيجة، وكذبها لابد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب فيثبت صدق المطلوب. وقد تقدمت أمثلته يقصد بها المصنف الضرب الرابع من الشكل الثاني والضرب الخامس من الشكل الثالث. هناك المصنف بيّن طريقة الخلف واستعمله كمثال، وعلى الطالب أن يجري استعماله، أن يجري استعمال برهان الخلف في جميع الضروب، يعني مو فقط بهاي الضروب اللي تلتئم من جزئيتين أو الضروب اللي بها سالبة جزئية والسالبة الجزئية لا عكس لها، بل يستطيع أن يستخدمه في عامة الضروب اللي استعملنا طريقة العكس فيها، وهو فيه شحذ لذهنه وتقوية لفكره، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض. لأن إحنا نقول لو لم تصدق لصدق نقيضها راح نحصل على قضية في النقيض، وبس هاي قضية النقيض لازم نضمها ويا أحد مقدمات القياس الأصل حتى تنتج لنا شكل أول. المصنف يقول لابد أن الطالب هو يستطيع يختار ما يناسب الشكل الأول، أحد لو الصغرى لو الكبرى، حتى تناسب شكل الأول للقياس المفروض، ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج اللي هو الشكل الأول. هاي بالنسبة علما للتنبيه الأول. التنبيه الثاني، عندنا دليل آخر غير دليل العكس وغير دليل الخلف يسمى بدليل الافتراض. شنو معنى دليل الافتراض؟ دليل الافتراض هذا نقدر أيضا نستعمله في إثبات الضروب، لكن الضروب اللي إنتاج بعض الضروب تكون أحد مقدماته جزئية، لأن إحنا مو قلنا طريقة العكس هي أسهل طريقة، لكن مرات ما نستخدم طريقة العكس لأن أحد المقدمات جزئية، فنستخدم طريقة الخلف. مع طريقة الخلف أكو طريقة مساعدة أيضا نقدر نستخدمها، نسميها دليل الافتراض، نسميها دليل الافتراض. فنقدر نستعمل دليل الافتراض بهذا الشكل الثالث اللي هو إثبات الضرب الخامس من الشكل الثالث، ونقدر نستعمله بالضرب الثاني بالشكل الثاني في إثبات الضرب الثالث، مو تمام؟ اللي ذكر المصنف في إثبات في الشكل الثاني في إثبات الضرب الرابع، الضرب الرابع من الشكل الثاني، فنقدر نستعمله في إثبات الضرب الرابع من الشكل الثاني وبالضرب الخامس من الشكل الثالث. هذا طبعا لا نستطيع أن نستعمل هذا دليل الافتراض في الضرب الأول والثاني من باقي الأشكال، ما نقدر نستعمله، لأن هذا يستعمل وين؟ في ما كانت أحد مقدماته جزئية، واللي مقدماته ليست جزئية ما نستطيع نستخدم دليل الافتراض، فنبقى إحنا ودليل العكس. طبعا المصنف هنا ما ذكر استعمال دليل الافتراض بالشكل الأول. الجواب لأن الشكل الأول بالأصل هو بديه الإنتاج، بعد ما يحتاج المن إلى استخدام دليل لإثباته. نعم، الآن نريد نشرح دليل الافتراض. دليل الافتراض بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الفرض، والمرحلة الثانية مرحلة استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض، والمرحلة الثالثة نألف قياس اقتراني ينتج لنا المطلوب. أولا، ما معنى مرحلة الفرض؟ الفرض أنه أن نفرض اسم خاص للبعض اللي ورد في القضية الجزئية. إحنا القضية الجزئية معناتها بعض الأفراد، يعني بعض المصاديق، هاي بعض الأفراد وبعض المصاديق، نفرض اسم خاص لهذا البعض اللي موجود في مورد حكم القضية الجزئية، فنفرضه مثلا حرف دال، نفرضه حرف دال. فإذا جاءتنا مثلا قضية جزئية مثل بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا لابد أن نقصد أنه هذا بعض الشيء، بعض المعين اللي يصح سلب الإنسان عنه، هو مثل شنو؟ مثل هو اللي هو دال، مثل الفرس. الفرس يصح أن نسلب عنه ونقول أنه ليس بإنسان. القرد كذلك يصح أن نسلب عنه ونقول أنه ليس بإنسان، وكذا الطائر. فنصطلع على هذا الشيء المعين اللي نستطيع سلب الإنسان عنه بدال، مثل قضية بعض الحيوان ليس بإنسان تسبح بعض ميم باء كموجبة جزئية. طبعا هذا احنا ما نخصصه بالموجبة الجزئية، يمكن استعماله حتى في السين ميم باء، حتى بالسالبة الجزئية. فإذا احنا سميناه دال في القضية راح يصبح بعض ميم باء، أو يصبح سين ميم باء، هم يمكن، يعني سواء كان في الموجبة الجزئية أو السالبة الجزئية. فبالتالي راح يكون دال عبارة هو عن قولنا بعض ميم، واحنا نقول بعض ميم يعني بعض الافراد الحد الاوسط، او بعض القضايا بعض الافراد من القضيه الجزئيه. هذا بعض ميم هو الدال، راح نستخدم له بالدال. هاي المرحله الاولى تسمى مرحله فرض اسم خاص للبعض اللي هو مورد حكم القضيه الجزئيه. اثنين، بعد ما فرضنا راح نستخرج قضيتين صادقتين بعد الفرض، حتى نحصل على قضيتين صادقتين قطعا. هاي القضيتين نستعمل وحدة من قضاياها في تأليف القياس الاقتراني المنتج للمطلوب، فنحصل على قضية موجبة كلية موضوعها نخليه الاسم المفروض اللي هو منه دال، هو نخليها موضوع لها، محمولها نجيب نفس موضوع القضية الجزئية الأصل الأصل بالقضية الجزئية، نأتي بنفس محمولها نجعل نأتي بنفس محمولها نجعله محمولها موضوع القضية الجزئية، يعني نسوي قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض دال، ومحمولها نجيب نفس موضوع القضية الجزئية لها. فالمثال اللي يتقدم عندنا مثل بعض الحيوان ليس بإنسان، يعني بعض ميم باء، راح القضية الموجبة الكلية اللي تألف منها صير كل دال ميم، كل هاي موجبة كلية دال، هذا الموضوع اللي احنا قلنا نفرض اسمه بدال ونجعله موضوع، وميم هاي ميم من هو نفس موضوع القضية الجزئية نأتي به في هاي الموجبة الكلية نجعله محمول، وتكون هاي القضية صادقة. شنو السبب؟ لأن الاسم المفروض دال اللي احنا فرضناه واللي هو الفرس مثلا، هو بعض ميم، هو بعض الحيوان، الفرس هو بعض الحيوان، إذن حسب ما فرضنا، والأعم دائما يحمل على جميع أفراد الأخص قطعا، يعني الحيوان يحمل على جميع أفراد الفرس، يعني كل أفراد الفرس نستطيع أن نقول عنها أنها ماذا؟ أنها حيوان. إذن الأعم اللي هو الحيوان يحمل على جميع أفراد الأخص اللي هو الفرس قطعا. قال هذا الآن لحد الآن حصلنا على القضية الأولى ما الموجبة كلية، بعدين نحصل على قضية كلية أخرى سواء كانت موجبة أو سالبة، هذا يتبع كيف الجزئية، إذا الجزئية موجبة القضية الثانية تكون موجبة، إذا سالبة القضية الجزئية تكون القضية الثانية أيضا الكلية أيضا سالبة. هاي موضوعها هم نخلي الاسم المفروض دال، بس محمولها نجيب محمول الجزئية. تلاحظ القضية الأولى الموجبة الكلية كان موضوعها الاسم المفروض دال، محمولها موضوع القضية الجزئية. الآن هاي القضية الموجبة الكلية الثانية كذلك موضوعها الاسم المفروض دال، لكن محمولها هو نفس محمول القضية الجزئية. نعم، فراح يصبح عندنا من مثال بعض الحيواني ليس بإنسان تصبح كل دال باء، يعني وتكون صادقة لأن دال الاسم المفروض اللي جعلناه موضوع في قضية الموجبة الكلية هو بعض الذي هو كله باء. فإذا كانت الجزئية سالبة مثل سين ميم باء راح تكون ماذا؟ لا دال باء، لأنه إذا كان السالبة القضية الجزئية عندنا هي سالبة جزئية راح القضية المفروضة بالقضية الكلية تصبح لا دال باء، يعني أيضا تصبح سالبة، وإحنا نريدها كلية فتصبح لا دال باء أيضا تكون صادقة، لأن الاسم المفروض دال هو بعض باء، يعني الدال إحنا فرضناه هو الفرس، فالفرس هو البعض من الحيوان المسلوب عنا باء اللي هو الإنسان، فنقول الفرس هو بعض الحيوان المسلوب عنه الإنسان، دال هي بعض المسلوب عنه باء. ها الآن حصلنا على قضيتين.
مو قال مثل هاي محمولها محمول الجزئية.
نعم.
هاي بعض الحيوان ليس بإنسان. محمولها ليس بإنسان.
نعم.
شلون سوينا مثل؟
لا إحنا السلب مال الجزئية نخليه للسلب للقضية الكلية. وبعدين نغير السور لازم نسويها كلية، خلصنا موضوع القضية الكلية الثانية نخليه دال الاسم المفروض، بعدين محمولها نجيب محمول الجزئية، محمول الجزئية اللي فارضينه. طبعا بغض النظر عن هذا المثال احنا هنا بعد ما نقدر نجيب بس نجيب باء اللي هو باء من هو انسان، باء انسان، فنقول دال هو الفرس والباء هو من هو الإنسان، والسالب نجعله سور للسالب الكلية، ونجيب سور الكلية اللي هو لا، فتصبح القضية شنو؟ تصبح لا دال باء، لا دال باء. وضحت إن شاء الله. الآن بعد ما حصلنا على قضيتين كليتين نحاول بعد استخراج هاي القضيتين أن نألف قياس اقتراني ينفعنا في إيجاد المفروض صدقه حتى نستخرج نتيجة المطلوب اللي نريد نثبت صدقها. نعم، نقرأ الآن هاي الخطوات حتى بعدين نطبقها تطبيق عملي في بعض الفروض. قال دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب التي تكون أحد مقدمتيه جزئية. لماذا؟ لأن إحنا قلنا هاي لما تكون أحد مقدماته جزئية من نقدر نستخدم يا طريق العكس، لو نستخدم طريق الخلف. والآن راح نعطيكم دليل يساعدكم أيضا مع الخلف، هو دليل الافتراض. أما من هذا الشكل، يعني الشكل الثالث كالضرب الخامس من الشكل الثالث، أو من الثاني يقصد به الضرب الرابع من الشكل الثاني. وعلى هذا التحديد نلاحظ أن المصنف راح يخرج الضروب الأولى والثانية من الشكلين، لأن هاي الضروب وإن كانت لو كان بعضها فيها جزئية بس ماكو داعي نستعمل شنو دليل الافتراض، ما دام أن الطريقة الدليل العكس كافية. ويستخرج كذلك الشكل الأول وإن كان بجزئيات، لأن الشكل الأول بديه الإنتاج ما يحتاج استعمال لدليل لإثبات إنتاجيته. الأول الفرض، وهو أن نفرض اسم خاص، نعم، ولا بأس بشرحه، أي شرح دليل الافتراض، تنويرا لأفكار الطلاب، يعني يكون حتى الطالب يصبح عنده بعض الفكرة والعلم عن إجرائه، وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس والخلف. وإن كان إحنا ما نحتاجه، لأن الضروب اللي مثل الضروب الأولى والثانية والثالثة والضرب الأول والثاني والثالث والرابع من الشكل الثاني والثالث كلاهما ما لو نستخدم طريقة دليل العكس. وإذا جتنا جزئية وما نقدر نعكسها، أو إذا لو جاءنا مقدمة إذا عكسناها يلتئم الشكل من جزئيتين، فكنا وين نفزع؟ طريقة الخلف. بس المصنف قال هاي طريقة تنوير للفكر، دا مانع أن الطالب يتعلمها حتى تساعده. وله مراحل ثلاث. الأولى الفرض، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية، فنفرضه حرف دال، لأن في قولنا مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، لاحظ هاي سالبة جزئية، لابد أن يقصد في البعض شيء معين. من هذا بعض الحيوان؟ من هذا بعض الحيوان اللي هو ليس بإنسان؟ من هذا البعض؟ مثل الفرس، افرض للفرس دال، سميه دال، هذا الاسم المفروض دال اللي هو الفرس. لابد أن يقصد في البعض شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، مثل الفرس، القرد، الطائر، يصح أن نقول هو حيوان لكن هو ليس بماذا؟ بإنسان، فنسلب عنه الإنسانية، فنصطلح على هذا الشيء اللي هو البعض المعين ونسميه دال. ففي مثل القضية بعض ميم باء يكون دال عبارة أخرى عن قولنا بعض ميم، يعني هاي بعض ميم، بعض ميم، البعض من ميم هو من هو دال، البعض من الحيوان هو الفرس. هذا المعنى الثاني. استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض، يعني لأنه إحنا بعد ما نفرض الفرض المذكور راح نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قاطعا. فنستخرج أولا قضية هي موجبة كلية، موضوعها نجعله الاسم المفروض دال اللي هو الفرس في مثالنا، ومحمولها موضوع القضية الجزئية، يعني المحمول مال القضية المفروضة نأخذه من مين؟ من موضوع القضية الجزئية. ففي المثال المتقدم، يعني اللي يقصد به بعض ميم باء، تكون كل دال ميم صادقة، لأن دال طبعا هو الفرس مثلا، هو بعض ميم يعني بعض الحيوان حسب الفرض، يعني حسب اللي احنا فرضنا، لأن احنا فرضنا أن القضية الجزئية بعض الحيواني ليس بإنسان، وفرضنا اسم بعض الحيوان هو دال الاسم المفروض، لأن دال يعني فرس بعض ميم بعض الحيوان حسب الفرض، والأعم يقصد به الحيوان يحمل على جميع أفراد الأخاص، يعني الفرس، الفرس اللي هو قطعا يعني الأعم اللي هو الحيوان يحمل على جميع أفراد الأخص اللي هو الفرس، فالحيوان يحمل على جميع أفراد الفرس قطعا، يعني كل فرس يصح لنا أن نحمل عليها محمول ونقول بأنه ماذا؟ هي حيوان، هي حيوان، نعم. هاي أولا. اثنين، القضية الأخرى اللي راح نستخرجها هي قضية، هي أيضا قضية كلية، قضية سواء كانت موجبة أو سالبة. لماذا؟ لأنه هذا طبعا إحنا بالقضية الأولى لابد فرضناها موجبة كلية، هاي القضية الكلية الثانية من يشترط بعد بها الكيف؟ إنما الكيف راح يتبع النفس كيف الجزئية. إذا كانت الجزئية سالبة فكيف القضية الكلية الثانية تكون سالبة، وهكذا لو كانت موجبة كان قضية الكلية كيفها موجب. لكن الآن نقول قضية كلية موجبة أو سالبة تتبع كيف الجزئية، موضوعها الاسم المفروض دال، هذا اشترك هاي القضية الكلية اشتركت ويا من ويا القضية الكلية السابقة عليها، هم كان الموضوعها اسم المفروض دال، لكن محمولها هو نفس محمول الجزئية. يعني شنو الفرق بين الكليتين الآن؟ ماذا هو أصبح؟ ذاك كان موضوعها ميم، وهاي أيضا موضوع، ذاك كان موضوعها بدال الاسم المفروض، وهاي أيضا موضوع الاسم المفروض دال، هاي جهة اشتراك. ثانيا جهة الافتراق، جهة الافتراق تلك محمولها موضوع قضية جزئية، وهاي القضية الكلية الثانية محمولها نفس محمول القضية الجزئية. وكو افتراق ثالث أنه تلك دائما موجبة كلية، هذه كلية لكن الكيف قد يتغير، قد تكون موجبة وقد تكون ماذا سالبة، التغير بالكيف هذا يتبع تغير كيف القضية الجزئية. فإذا كانت هي سالبة القضية الكلية تكون سالبة، وإذا كانت القضية الجزئية هي موجبة تكون القضية المفترضة الثانية هي ماذا موجبة. نعم. قال المصنف محمولها محمول الجزئية، ففي المثال تكون كل دال باء صادقة، لأن دال هو بعض، هو البعض الذي هو البعض الذي هو كله باء، يعني هو البعض منه. وإذا كانت سالبة جزئية مثل سين ميم باء راح ماذا تكون؟ تكون لا دال باء. يعني أولاً بما أن الجزئية سالبة فالقضية كلها أيضا تكون سالبة، فخلينا لها لا. نعم هاي من جهة، من جهة أخرى إحنا فارضين نريدها لازم كلية، فصارت لا يعني سالبة كلية. ثم الآن الاسم المفروض دال ننزله ونجعل محمولها، قلنا محمول منه القضية الجزئية فتصبح باء صادقة، لأن دال يعني يقصد الفرس هو البعض، هو البعض يقصد يعني يقصد هو البعض من الحيوان، لأن الفرس هو بعض الحيوان، المسلوب عنه باء يعني المسلوب عنه إنسان، فإذن الفرس هو بعض الحيوان الذي يسلب عنه فلا يقال عنه إنسان. الثالثة تأليف الاقترانات المنتج للمطلوب. طبعا إحنا بعد استخراج القضايا لابد لنا ماذا؟ من إجراء تأليف قياس اقتراني هو يثبت إن المطلوب، أو يخرجنا بنتيجة، قد يخرجنا بنتيجة تكون مستخرجة للنتيجة المطلوب في إثبات صدقها. قال الثالثة تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب، لأن بعد استخراج تلك القضيتين راح تزيد ثروة معلوماتنا، فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منها ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقه، حتى نستخرج نتيجة المطلوب إثبات صدقه، ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث، اللي هو كنا نستخدم بطريقة الخلف لأن عجزنا عن استغمال طريقة العكس معه. فنقول المفروض يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.